في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين 12 من شهر جمادى الآخرة من سنة 34 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 900 في شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. ما زال الكلام منذ درسين وهذا الثالث في باب ما لا ينصرف، وقد ذكرنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في 27 بيتا، شرحنا في الدرس الماضيين منها 15 بيتا، ونشرح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما تيسر منها. نقرأ في البداية الأبيات التي ننوي شرحها إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب ما لا ينصرف: كذا مؤنث بهاء مطلقا، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع، كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بعض الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو ما زال يسردها واحدا واحدا. وقال رحمه الله تعالى: كذا مؤنث بهاء مطلقا، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجورة أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق. هذا هو الاسم الثامن من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم المؤنث، فعلة منعه من الصرف العلمية والثانية. وقبل أن نشرح الأبيات ونتكلم في هذه المسألة نريد أن نلخصها لأن فيها تفاصيل، فنلخصها أولا ثم نتكلم بعد ذلك على ما تيسر بالتفصيل. خلاصة الكلام على العلم المؤنث من حيث منعه من الصرف، نقول إن العلم المؤنث إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلقا، إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلقا كفاطمة وحمزة وهبة. والعلم المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث، يعني ليس فيه تاء تأنيث ولا ألف تأنيث، العلم المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث إن كان على أكثر من 3 أحرف منع من الصرف مطلقا، نحو سعاد وزينب. وإن كان هذا العلم على 3 أحرف نظرنا. إن كان متحرك الوسط كثقر أو كان أعجميا كجور، اسم مدينة في فارس، أو كان منقولا من مذكر إلى مؤنث، يعني في الأصل كان اسم مذكر ثم نقلناه فأطلقناه على مؤنث كزيد، جعلناه اسم امرأة، منع من الصرف أيضا إذا كان متحرك الوسط كثقر يمنع من الصرف، أو كان أعجميا كجور يمنع من الصرف، أو كان منقولا من مذكر إلى مؤنث فإنه يمنع من الصرف. فإن لم يكن كذلك، يعني إن كان ثلاثيا ساكن الوسط، ليس متحرك الوسط، ساكن الوسط، ليس أعجميا ولا منقولا من مذكر، ها، ففيه المنع والصرف، والمنع أولى، يعني أكثر وأحسن في اللغة، كهند، هند ساكن الوسط لا متحركه وليس أعجميا عربي وليس منقولا عن مذكر، فيجوز فيه الصرف والمنع، والمنع أولى. هذه هي الخلاصة في العالم المؤنث، وهي تحتاج إلى شرح وتعليق. ماذا نعيد الخلاصة كلها؟ نعيد الخلاصة كلها أفضل. إذا كان العلم مؤنث بتاء منع مطلقا، وإن لم يكن فيه علامة تأنيث، فإن كان أكثر من ثلاثة أحرف منع مطلقا، وإن كان على ثلاثة أحرف نظرنا. إن كان متحرك الوسط منع، أو كان أعجميا منع، أو كان منقولا من مذكر منع، وإن لم يكن كذلك، يعني كان ساكن الوسط وعربي ليس أعجمي ومؤنث ليس مذكرا، جاز فيه الصرف والمنع، والمنع أولى. هذه خلاصة تحتاج إلى شرح وتعليق. فقولنا إن العلم المؤنث إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلقا، مطلقا يعني على أي حالة كان هذا العلم، سواء كان لمؤنث كفاطمة وعائشة وسكينة ومزنة ونورة، أم كان لمذكر كمعاوية وحمزة وطلحة، سواء كان ثنائيا كهبة وثبة، علمين على امرأتين، امرأة اسمها هبة أو امرأة اسمها ثبة، أو كان على ثلاثة أحرف كرحمة ونسمة اسمها نساء، أو كان على أكثر من ذلك كفاطمة وعائشة، سواء كان لمؤنث عاقل كفاطمة وحمزة، أم كان لمؤنث غير عاقل كمكة وبريدة. هذا معنى قولهم يمنع من الصرف مطلقا على أي حال، وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله، كذا مؤنث بهاء مطلقا، يعني على كل حال. فإن قلت هذا المؤنث بتاء التأنيث، فأين المؤنث بألف التأنيث، بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة؟ لماذا لم يذكر حكمه هنا؟ فالجواب لأن حكمه سبق في الاسم الأول من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو الاسم المختوم بألف التأنيث مطلقا، فهذا يمنع مطلقا سواء كان علما أم غير علم، فلهذا لم يحتاج إلى نص هنا. طيب، ثم قلنا في الخلاصة: والعلم المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث، يعني ليس فيه تاء التأنيث ولا ألف التأنيث الممدودة والمقصورة. نظرنا إن كان على أكثر من ثلاثة أحرف منع من الصرف، يعني كان رباعيا أم كان خماسيا أم كان سداسيا، مثل سعاد وزينب، فهذا يمنع من الصرف مطلقا، مثل حنان وبيان وليان اسماء بنات، مثل ابتسام وأحلام ورحاب اسماء بنات. لابد أن نقول إن أعلام، لأن هذه لو لم تكن أعلاما صارت مصروفة أم ممنوعة؟ كانت مصروفة. نقول هذا حنان شديد من الأب لولده مثلا، هذا بيان للناس، أحتاج منك إلى ابتسام، هذه أحلام كثيرة. لا، إذا كانت أعلاما منعت من الصرف، وهذا هو قول ابن مالك: وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث. يعني العاري من علامة التأنيث لا يمنع مطلقا، بل له شرط، شرطه كونه فوق الثلاث. وقولنا في الخلاصة بعد ذلك: فإن كان المؤنث العاري من علامات التأنيث ثلاثيا متحرك الوسط كسقر، أو أعجميا كجور، أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم امرأة، فإنه يمنع من الصرف أيضا. الكلام الآن على العلم المؤنث الثلاثي إذا لم تكن فيه علامة التأنيث. إن كان متحرك الوسط يمنع من الصرف، قلنا مثل سقر، علم على ماذا؟ على جهنم، عاذنا الله وإياكم ووالدين والمسلمين منها. وكذلك نحو رغد وسمر وقمر وفرح على النساء، هذه كلها أيضا تمنع من الصرف، هذه لغة العرب يمنعونها من الصرف. قال النحويون في تعليل ذلك، النحويون يعللون لا يحكمون، يعني تعليلهم ليس حكما، الحكم يؤخذ من كلام العرب، العرب صرفوا، العرب منعوا من الصرف، فالنحو عللوا ذلك فقالوا: إن حركة الوسط أقيمت مقام حرف، فصارت الكلمة كأنها أربعة أحرف، وإقامة الحركة مقام الحرف له شواهد كثيرة في الكلام. طيب، هذا هو قول الجمهور في المسألة، يعني في الثلاثي المحرك الوسط، قالوا إنه لم يسمع في اللغة إلا ممنوعا من الصرف، إذن حكمه المنع من الصرف. شذ ابن الأنباري من الكوفيين فجوز فيه الصرف والمنع، جوز فيه المنع وهذا هو المسموع عن العرب، وجوز فيه الصرف قياسا، قال لأنه ثلاثي والثلاثي خفيف، وهذه من الأقوال الشاذة الضعيفة في النحو. طيب، وأيضا العلم المؤنث الثلاثي إذا كان أعجميا فإنه يمنع أيضا من الصرف، علم مؤنث ثم انضاف إلى ذلك العجمة فيمنع من الصرف لاجتماع هذه الثلاثة عليه، قلنا مثل جور، علم مدينة في فارس، والأمثل على ذلك الآن بعد أن انفتح العرب على الأعاجم كثيرة جدا، مثل روز ورين وجوي أعلام نساء أعجمية، مثل هان سلالة صينية مشهورة، الله أكبر من العرب كلهم إن شاء الله، ومثل جات قبيلة هندوسية، ومثل ليل وتور وكان مدن فرنسية، فهذه تمنع من الصرف وإن كانت ثلاثية ساكنة الوسط لأنها أعلام مؤنثة وأعجمية. وقلنا أيضا في العلم الثلاثي إذا كان منقولا من مذكر إلى مؤنث، يعني أصله اسم مذكر ثم نقلناه وجعلناه علما على مؤنث، فإنه يمنع من الصرف أيضا، كزيد اسم امرأة، لو سميت امرأة بزيد، زيد في الأصل مذكر، زاد يزيد زيدا، هذا زيد ونحن زيد على 100، يعني نحن أكثر من 100، وكذلك أمثاله، كأن تسمي امرأة بسعد أو فهد أو حسن أو بوح أو مجد أو نجد أو نور أو جود أو وعد نحو ذلك. فهذه أسماء مذكرة جعلت أعلاما على مؤنث فإنها تمنع من الصرف. هذا هو قول الجمهور في المسألة. الجمهور قالوا العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا كان أصله مذكرا فإنه يمنع، فإنه يمنع. وهناك في المسألة قول آخر ليس ضعيفا، وهو جواز المنع والصرف، جواز المنع والصرف، وهو لعيسى بن عمر والجرمي والفراء. عيسى بن عمر من مشايخ سيبويه، والجرمي من تلاميذ الأخفش، والفراء من كبار الكوفيين. وقولهم هذا ليس بضعيف، لأن هذا العلم الثلاثي الساكن الوسط وإن نقل من المذكر فالخفة فيه باقية، فإذا لمحت فيه التذكير فإنك تصرفه، لأن المذكر الثلاثي الساكن الوسط مصروف، جاء زيد ورأيت عمرا. وإذا لمحنا فيه التأنيث، لو قلنا إن التذكير طمس لفظا ومعنى، مع أنك لو سميت امرأة بزيد فلفظه مذكر ومعناه مؤنث، كما قلنا في معاوية لفظه مذكر، آسف، لفظه مؤنث ومعناه مذكر. لكن لو قلنا إن زيد اسم امرأة طمس فيه التذكير لقيل إن المؤنث الخالص التأنيث إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط جاز فيه الأمر كما سيأتي. فهذا القول له قوته وجاهته، وهو أيضا يضبط المسألة أكثر ويريح، لأنك عندما يأتيك علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط ثم تجلس تتأمل فيه، هل هو في الأصل مذكر أم مؤنث؟ كان مذكرا تمنعه، كامرأة سميت بوعد أو بنجد أو بنور، هذا لازم المنع، فإن لم يكن كذلك جاز فيه الوجهان. وأما على قول هؤلاء فإنهم يجعلون الحكم واحدا. طيب، وهذا هو قول ابن مالك، وشرط كون العاري وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجورة يعني أعجميا، أو سقر يعني متحرك الوسط، أو زيد اسم امرأة الاسم ذكر يعني منقولا من المذكر. ثم قلنا في الخلاصة، فإن كان العلم المؤنث ثلاثيا ساكن الوسط ليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه المنع والصرف، والمنع أولى وأحسن وأكثر في الكلام، نحو هند ونحو دعد وكأس وشمس ومي ومزن وبان أعلام نساء، فهذه يجوز لك فيها المنع وهو الأولى والأحسن. جاءت هند مسرعة ورأيت هند مسرعة وسلمت على هند اليوم، ولك الصرف وهو جائز، فتقول جاءت هند ورأيت هندا وسلمت على هند. فالمنع من الصرف لاجتماع العلتين العلمية والتانيث، والصرف قالوا نظرا لخفة الاسم، لأن الثلاثي الساكن الوسط أخف الأسماء على اللسان كما قلنا، النحويون بذلك يعللون ولا يحكمون، العرب يصرفون ويمنعون، فالنحويون يعللون الوجهين بذلك. ومن ذلك قول الشاعر لم تتنفع بفضل مأزرها دعد ولم تسق دعد في العلب، فقال دعد في الأول وصرف، وقال دعد في الثاني فمنع. إذن فهذا القسم ما حكمه؟ جواز الوجهين والمنع أولى. وشذ أبو إسحاق الزجاج في هذه المسألة فأوجب المنع وقال إن الصرف لم يأتي إلا في ضرورة الشعر، وهذا ليس بصحيح، بل جاء الصرف في غير الشعر كثيرا. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق. يقول العلم المؤنث الثلاثي العادم للتذكير السابق والعادم للعجمة، ويكون كهند يعني ساكن الوسط فيه وجهان الصرف والمنع، والمنع أحق. فبعد أن شرحنا هذه الخلاصة وعلقنا عليها وبينا الخلاف لكل مسألة من مسائلها، نلخص ما سبق، نلخص الكلام على العلم المؤنث المعنوي التأنيث. العلم المؤنث المعنوي التأنيث، نريد بذلك العالم المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث، العالم المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث. إن كان أعجميا فالمنع قولا واحدا، وإن كان متحرك الوسط أو كان ساكن الوسط ولكنه منقول من مذكر ففيه خلاف. الجمهور يمنعونه من الصرف، وقال غيرهم بجواز صرفه ومنعه. وإن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه الوجهان، وشذ الزجاج فأوجب المنع. فهذه خلاصة ما سبق في العلم المؤنث الثلاثي. وفي أول هذه الأبيات قال ابن مالك: كذا مؤنث كذا مؤنث، فأطلق التأنيث ونكره لكي يشمل ما كان علما مؤنثا، وهذا الذي شرحناه من قبل كفاطمة وحمزة وسعاد، أو ما كان جزء مؤنث، أو ما كان جزء مؤنث نحو حمزة، هذا علم، لا نريد جزء علم، حمزة هذا علم واحد، لا نريد جزء علم، يأتي هذا المؤنث جزء علم، يعني بعض علم، كأبي هريرة وأبي بكرة وأبي قحافة. فأبو هريرة رضي الله عنه كنيته أبو هريرة، والكنية كما تعرفون علم، لأن العلم ثلاثة أقسام: كنية ولقب، واسم ليس بكنية ولا لقب، فالكنية علم. طيب، فاللقب فالعلم، العلم أبو هريرة أم هريرة؟ العلم أبو هريرة. طيب، ننظر لهريرة فقط وحدها، هريرة فقط وحدها دون أن تدخل في هذه الكنية. هريرة تصغير هرة، كانت معه رضي الله عنه، والهرة مصروفها وممنوعة من الصرف، مصروفها ممنوعة، ها؟ هرة، هرة كان يلعب بها، يعني ليست ابنتها اسمها هرة، ليس له ابن اسمها هرة، هرة هرة هذه يعني قطة، يعني ضيون، يعني سنور، يعني قطة، يعني بس، والعام يقولون بس، وهو بس، ايه نعم هو بس ماشي. طيب، ها العلم، العلم المؤنث بالتاء يمنع، لكن إذا لم يكن علما لا يمنع، لا يمنع. قل هذه رحمة من الله، اشتريت سيارة، والهرة أو هرة، هذه هرة، هذا علم مصروف، وإذا صغرت هرة قلت هريرة أيضا ليست ممنوعة من الصرف، ليست ممنوعة من الصرف، هرة وهريرة، هذه هرة وهذه هريرة، ليست ممنوعة من الصرف. إذن فكلمة هريرة التي في أبي هريرة، كلمة هريرة التي في أبي هريرة قبل أن تدخل في أبي هريرة كانت علما أم نكرة؟ نكرة. ثم دخلت بعد ذلك في العلم، صارت جزء علم، ما صارت علما، صارت جزء علم، فمنعت من الصرف لذلك. وإلا فإن هريرة وحدها لا تمنع من الصرف، لا تمنع من الصرف وحدها. وأنتم واجدون في هذه المسألة خلافا بين المحدثين وبين اللغويين، استشكلوا كثيرا منع الصرف في أبي هريرة، لأنهم يقول لا موجب للمنع في هريرة هنا، كان ينبغي أن تصرف، حتى بعضهم يعني خطأ من منع الصرف عن أبي هريرة، قال كان يجب أن يقال عن أبي هريرة، وألفت في ذلك كتب قديمة وحديثة، هذا ولا صح. نعم، لكن الذي عليه المحدثون، الذي رواه المحدثون واللغويون في اسم أبي هريرة رضي الله عنه أنه بالمنع من الصرف، وكذلك في أبي بكرة صحابي معروف أسلم في غزوة الطائف، ثم نزل من الحصن ببكرة بكرة، ثم تعلق بها بحبل ونزل، فنسبوه إلى هذه البكرة. وهذه البكرة علم أم نكرة؟ نكرة. قالوا أبو بكرة، كما مثلا أن ترى مثلا إنسان معه مثلا تميز بأي شيء مثلا معه، فقلت له أبو مثلا أبو نظارة مثلا، كان الأصل أنك ما تمنع الصرف أبو نظارة. فالذي لا، الذي رواه اللغويون والنحويون في هذا الأسلوب المنع من الصرف، المنع من الصرف، لأن هذا أسلوب ليس فقط في أبي هريرة وأبي بكرة وأبي قحافة، كذلك ورد في أساليب أخرى عن العرب في الجاهلية قبل ذلك. لا، أبي تراب ما في إشكال، تراب يعني ليس علما مؤنثا، نحن لا نتكلم في العلم المؤنث، أبو تراب ليس علما مؤنثا، هذا تراب، هذا تراب. لا، بعض الشراح والمحدثين ذكروا في عندما تكلموا في شروح الحديث تكلموا في هذه المسألة، ذكر مثلا الشيخ علي القارئ في شرح ابن ماجه على ما أظن نقل عنه، يعني يتذكر، لكنه منقول عنه في عدة شروح، أنه يقول يعني لا مانع من الصرف، وكان هذا هو القياس والأصح، ولكن المحدثين نطقوه بالمنع وتواردوا على ذلك، استمروا عليه.
يعني من المحدثين؟
نعم، ليس متأخرين، لا، يعني كان متقدم، يعني ممكن نسميه متأخرين، متأخرين من العلماء غير المعاصرين غير المحدثين. والمتأخرون أن ربما تحسبوا من القرن السابع أو السادس أو العاشر، يختلف عن لا أعرف خلافا بين النحويين المتقدمين على أن هذا ممنوع من الصرف، مثلا كقول ابن داية، مثلا داية، وقالوا ابن داية منعوه من الصرف، ممن نص على ذلك مثلا المبرد ذكر ذلك أنه ممنوع من الصرف، مثل أبي جعدة، هذا علم جنس على الذئب، جعدة، جعدة يعني أن شعره فيه جعدة، فجعدة مصروفة ليس فيها مانع من الصرف، جعدة، فقالوا أبو جعدة، فقال المبرد يقولون أبو جعدة يا فتى، فيمنعونه من الصرف، وهكذا. فهذه ملحوظة. طيب، هناك أيضا ملحوظة أخرى في آخر الكلام على العلم المؤنث يذكرها النحويون في هذا الموضع، وهي مفيدة كثيرا، تتعلق بأسماء القبائل والمواضع، أسماء القبائل والمواضع، أسماء القبائل وكل ما يدخل في حكم القبائل، أسماء القبائل، أسماء الأحياء، أسماء العوائل إلى آخره، والمواضع وكل ما يدخل في حكم المواضع كالدول والمدن والقرى والأودية والجبال إلى آخره. أسماء القبائل والمواضع ما حكمها من حيث الصرف والمنع؟ نقول إن كان فيها موجب منع، إن كان فيها موجب منع منعت من الصرف، كأن تختم بتاء التانيث، مثل باهلة، هذه تمنع، صارت علم ومؤنث، أو مثلا يكون أعجمي، مثل بغداد، علم أعجمي يمنع من الصرف، أو مثلا مختوم بألف ونون زائدتين، مثل خولان أو مثل نجران، علم ممنوع من الصرف لأنه علم مختوم بألف ونون زائدتين أو مختوم بألف تأنيث مثل صنعاء أبهى تمنع من الصرف أو على وزن الفعل مثل تغلب قبيلة تغلب فإذا كان في أسماء القبائل والمواضع مانع من الصرف منعت انتهينا من ذلك طيب. وإن لم يكن فيها مانع من موانع الصرف غير التأنيث لم يكن فيها مانع آخر غير التأنيث جاز لك فيها الصرف والمنع جاز لك فيها المنع على تقدير القبيلة بالحي يعني أنها حي من الأحياء فهذا مذكر جاز لك فيها الصرف على أن تجعلها مذكرا تجعلها علما مذكرا كيف نجعلها علما مذكرا نؤول القبيلة بالحي حي من أحياء العرب يعني مجموعة من الأحياء والحي مذكر ونؤول الموضع بالمكان والمكان مذكر ولك فيها المنع على أن تجعلها أعلاما مؤنثة كيف تجعلها أعلاما مؤنثة تؤول القبيلة بالقبيلة مثلا وتؤول الموضع بالبقعة فلهذا تجد أسماء القبائل وأسماء المواضع إذا لم يكن فيها مانع آخر غير التأنيث تجد أنها تأتي في الكلام العربي الفصيح أحيانا مصروفة وأحيانا ممنوعة من الصرف نحو تميم وقريش وعرعر وعدن وتبوك ومصر إلى آخره فلك أن تقول أنا من تميم أو تقول أنا من تميم تقول محمد عليه الصلاة والسلام من قريش أو من قريش وتقول أنا أسكن في عرعر أو أسكن في عرعر وهكذا ثم إن التتبع والاستقصاء للشواهد اللغوية ينبيك أن بعض الأعلام أعلام القبائل والمواضع أن قد جاءت بالصرف وبعضها جاء بالمنع وبعضها جاء هكذا وهكذا مما يدل على أن هذه الأسماء أسماء القبائل والمواضع إذا لم يكن فيها مانع آخر غير التأنيث جاز لك فيها المنع والصرف فإذا صرفت أولناها بأنها أعلام مذكرة وإذا منعت أولناها على أنها أعلام مؤنثة قال تعالى أليس لي ملك مصر فمنع من الصرف وقال اهبطوا مصرا على من قال إن مصرا هنا هي مصر النيل فصرف وقال تعالى ويوم حنين فصرف فأنه علم مدينة فنؤوله أنه أراد علم مكان علم مكان فصار علما مذكرا فصرف وهكذا من المشهور في هذا الباب باب ما لا ينصرف في العلم المؤنث البيت الذي ذكرناه من قبل وهو قول الشاعر لم تتلفع بفضل مأزرها دعد ولم تسق دعد في العلبي نحب أن نفسره لكثرة ترداده في كتب النحو وربما يخفى معنا على بعض الطلاب لم تتلفع تلفع هو التقنع والتلثم. طيب، والعنب جمع علبة، علبة، والعلبة إناء من جلد تشرب الأعراب به، وسمي العلبة عليه، العلبة الآن الموجودة سميت على ذلك، لكن من قديم كانت العلب للأعراب هي التي تشرب بالعلب، يعني تشرب بهذا الجلد، بهذا الإناء المصنوع من جلد. ومعنى البيت إناء صغير مصنوع من جلد تشرب الأعراب به. معنى البيت أن الشاعر يصف هذه المرأة بكونها من أهل الحضر لا من أهل البادية، فهي لا تتقنع بفضل مأزرها كأهل البوادي، يعني فضل المأزر تتقنع به، وإنما لها ثوب خاص تتقنع به كأهل الحضر الآن، لهم ثوب خاص تتستر به يسمى الغدفة أو يسمى شيلة أو نحو ذلك. ولا تشرب في العلب، لا تشرب في العلبة كأهل البادية، وإنما تشرب في إناء خاص من الفخار أو النحاس أو نحو ذلك. هذا معنى البيت. وبذلك انتهى الكلام على العلم المؤنث، لننتقل بعد ذلك إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع. هذا هو الاسم التاسع من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم الأعجمي، فعلة منعه من الصرف العلمية والعجمة، نحو إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، جورج، ستالين، هذه كلها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، ونحو لندن وباريس واشنطن، هذه أسماء مدن ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة. فإن جعلتها أعلام مدن، علاما لمدينة، صارت أعلاما مؤنثة أيضا، فاجتمع فيها مانعان: العلمية والعجمة، والعلمية والتانيث، فهي ممنوعة لهذا وذاك. ولمنع العلم الأعجمي من الصرف شرطان: لا يمنع العلم الأعجمي من الصرف إلا بشرطين ذكرهما ابن مالك. الشرط الأول أن يكون علما في لغته الأعجمية قبل نقله للعربية، يعني قبل أن ينقل للغة العربية كان في لغته الأعجمية علما، ما كان في لغته الأعجمية نكرة ثم نقل إلى العربية نكرة، لا، كان علما في لغته الأعجمية. واللغات الأعجمية ما سوى العربية كما تعرفون. ويشترط لمنع صرف العلم الأعجمي أن يكون علما في هذه اللغة الأعجمية التي نقل منها العلم إلى اللغة العربية. وهذا الشرط يخرج نوعين من الأسماء الأعجمية تبقى مصروفة، هذا الشرط يخرج نوعين من الأسماء الأعجمية تبقى مصروفة. الأول ما ليس علما في اللغة الأعجمية ولا في اللغة العربية، ما ليس علما لا في اللغة الأعجمية ولا بعد أن انتقل إلى اللغة العربية، كلجام واستبرق وتلفاز، فهذه مصروفة اتفاقا لأنها ليست علما. اللجام، لجام الفرس، والاستبرق نوع من ما يس عليه، والتلفاز وهو تعريب تلفزيون، كلمات أعجمية نقلت من اللغة الأعجمية هي اللغة العربية ليست علاما لا في اللغة الأعجمية ولا في اللغة العربية، هذه مصروفة اتفاقا. تقول: هذا لجام جيد، واشتريت لجاما جيدا وربطته بلجام جيد، وهكذا الأمر الثاني الذي يخرجه هذا الشرط ما ليس علما في لغته الأعجمية، ما ليس علما في لغته الأعجمية لكنه نقل منها إلى اللغة العربية علما، في لغته الأعجمية ما كان علما نكرة، ثم نقل منها إلى اللغة العربية فجعل علما. مثال ذلك قالون، اسم القارئ المشهور المعروف، ومثل بندار اسم المحدث المشهور. قالون في لغتها الأعجمية معناها حسن أو جيد، استعملها علي رضي الله عنه في بعض ما يروى عنه، ثم نقلت من هذه اللغة العجمية معناها جيد، هذا أمر جيد، نقلت من هذه اللغة العجمية فجعلت علما على هذا القارئ. ومثل بندار معناها في لغتها العجمية تاجر، ثم نقلت وجعلت عندما نقلت من العجمية كانت معناها تاجر، ثم أطلقت في اللغة العربية علما على هذا المحدث. فهذه الأسماء في لغاتها العجمية ليست أعلاما لكنها عندما انتقلت للغة العربية صارت أعلاما. فاختلف النحويون في مثل هذه الأسماء على قولين. القول الأول أنها منصرفة، تقول هذه قراءة قالون، وروى البخاري عن بندار، هذا هو الظاهر من كلام سيبويه، وهو قول ابن الحاجب وقول ابن مالك إذ قال هنا والعجمي الوضع والتعريف، يعني الكلمة في وضعها وأصلها أعجمية، وأيضا في لغتها العجمية كانت علما، يشترط أن تكون علما في لغتها العجمية لكي تمنع من الصرف. والقول الثاني أنها غير منصرفة لأنها أعلام أعجمية، نعم هي أعجمية بالوضع، علمية بالوضع ولا بالنقل؟ بالنقل، يعني في الأعجمية نكرة وفي العربية علم، اجمع الأمرين هي علم في العربية وأعجمية في الوضع، صارت علم أعجمي. هذا قول الشلوبين وابن عصفور، وهو الذي اختاره ابو حيان وقال هذا هو المشهور، هذا هو المشهور من كلام العرب، وعليه تمنع مثل ذلك من الصرف، تقول هذه قراءة قالون وروى البخاري عن بندارا وهكذا. هذا الشرط الأول لمنع العلم الأعجمي أن يكون علما في لغته الأعجمية. الشرط الثاني لمنع العلم الأعجمي من الصرف أن يكون فوق ثلاثة أحرف كالأمثلة السابقة، فإن كان العلم الأعجمي على ثلاثة أحرف صرف مطلقا، يعني على كل حال، على كل حال سواء كان ساكن الوسط كنوح ولوط بحيث عن اسم أعجمي طبعا كثيرة لكن ما خطر في بالي لأن اللابوش، مع أنه لا نريد أن نقرنه بنوح ولوط مثل جون، أما أدري خاف أنها العم من بوش. المهم نحن نمثل تمثيلا لفظيا. نعم جون بمعنى يحيى. طيب شون يعني الصين كثير عندهم. طيب أن يكون فوق ثلاثة أحرف يمنع من الصرف. فإن كان الأعجمي ثلاثة أحرف صرف مطلقا، سواء كان ساكن الوسط كما مثلنا أو كان متحرك الوسط مثل هم يمثلون قديما بلمك ويقولون إنه اسم أبي نوح عليه السلام، لمك لمك هذا نوح عليه السلام ابن لمك. والأعلام العجمية كثيرة أيضا ثلاثية متحركة الوسط، لكني ما تمكنت من مراجعة كتاب ممنوع من الصرف معجم ودراسة جمع كل الأسماء العجمية القديمة وأغلب الأسماء العجمية الحديثة وبين أحكامها، يعني كمعجم يسهل لك الوصول إلى مثل هذه الكلمات. نعم، آزر هذا رباعي لأن المد عن حرفين متحرك وساكن، آزر هذا ممنوع من الصرف قولا واحدا، قال إبراهيم لأبيه آزر منعه من الصرف لأنه رباعي مطلقا، فإن كان ثلاثية صرف مطلقا ساكن الوسط أو متحرك الوسط. تقول هذا نوح وأحب نوحا وصلى الله وسلم على نوح وهكذا. وهنا في المسألة قول ضعيف، فهناك من النحويين من يجعل العلم الأعجمي الثلاثي كالعلم المؤنث الثلاثي في التفصيل السابق، يعني إذا كان متحرك الوسط منع من الصرف، وإذا كان ساكن الوسط جاز فيه الوجهان. وهذا القول قول ضعيف لأنه يخالف النصوص المتكاثرة من القرآن الكريم والكلام العربي المحتج به التي أجمعت كلها على الصرف، وإنما قد يقال مثل هذا الكلام في المسائل التي لم يرد فيها إلا شواهد قليلة فنجيز ما سمع ثم نقيس وجها آخر نجوزه، لكن عندما تأتي شواهد كثيرة جدا 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 وكلها على طريقة واحدة ثم نجوزها ونجوز معها وجها آخر، هذا من أساليب أو هذا من أسباب تضعيف القول، لأن اللغة فعل وترك، فإذا علمت أن العرب قصدت شيئا يجب أن تقصد إليه، وإذا علمت أن العرب قصدت ترك شيء وجب أن تتركه، فإذا لم تعلم حينئذ تقيس، حينئذ تقيس. والعلم لا يشترط فيها أن يكون علما يقينيا، ولكن بغلبة الظن، من غلبة الظن أن تأتي في المسألة نصوص كثيرة جدا في القرآن في الحديث في كلام العرب شعرا ونثرا كله على طريقة واحدة فتعلم حينئذ أنهم قصدوا هذا الأمر قصدا وهكذا. تلحظون أن أغلب أمثلتنا التي ذكرناها في العالم الأعجمي أعلام مذكرة، لأن العلم المؤنث سبق الكلام عليه من قبل، ومن ذلك أن العلم الأعجمي إذا انضاف إليه التأنيث علم أعجمي ومؤنث، أو نقول علم مؤنث وأعجمي، هذه سبق في العلم المؤنث أن منعه حينئذ متحتم حتى ولو كان ثلاثيا ساكن الوسط كجور كما مثلنا قبل قليل بذلك. نعم، هنا فائدة تتعلق في العلم الأعجمي، وهي أن كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة سوى سبعة، أربعة من العرب وهم محمد وصالح وشعيب وهود، يجمعونهم في قولك شهصم. شهصم شعيب وهود وصالح ومحمد عليهم السلام. وثلاثة أسماؤهم أعجمية وهم نوح ولوط وشيث. شيث. طب عندما نقول كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف يفهم أننا نريد الأنبياء الذين نعرف أسماءهم، ما يحتاج أن ننبه على ذلك لأن أنبياء الله كثيرون جدا. طيب وعندما نقول أسماءهم ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة نحن نحكم على الأسماء ولا نحكم على الذوات، هل هم عرب أم عجم. الاسم عند النحويين أعجمي، يعني ليس على قياس كلام العرب، ليس على أوزانهم ونحو ذلك. أما الذوات فلا نتكلم عليها. فائدة أخرى مشابهة في أسماء الملائكة، كل أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، كجبريل أو جبرائيل إلى آخره، سوى أربعة وهم مالك ومنكر ونكير، وهذه أسماء عربية منصرفة. أما مالك فثابت بالقرآن الكريم، وأما منكر ونكير ففي إثباتهما خلاف، فإن كان ملكين فيدخلان عندنا في هذه المسألة. والاسم الرابع ثلاثة الآن، مالك ومنكر ونكير، والرابع رضوان، فهذا اسم عربي ولكنه ممنوع من الصرف لا للعلمية والعجمة ولكن للعلمية وزيادة الألف والنون. رضوان إن ثبت أيضا، إن ثبت يقول خازن الجنة إن ثبت. هذا ما يتعلق بالعلم الأعجمي ونحن نتكلم على الأسماء الممنوعة من الصرف. في سؤال يا إخوان تفضل. سليمان، الأسماء الأعجمية إما أن تنظر إليها مستقلة عن مسمياتها يعني عن الذين سموا بها، أو تنظر إليها مقرونة بأصحابها. فسليمان مثلا إذا أردت به النبي عليه الصلاة والسلام فنقول إن سليمان اسم أعجمي فهو ممنوع للعلمية والعجمة، والألف والنون حينئذ واقعتان في علم أعجمي، ما نعرف هما أصليتان أم زائدتان. أما إذا نظرت إلى سليمان، اسم سليمان عموما دون النظر إلى من سمي به، فنقول حينئذ يصح أن تقول إنه علم أعجمي، ويصح أن تقول إنه اسم عربي تصغير لسلمان، سلمان فعلان من السلامة، ثم تصغره فتقول سليمان. فإذا كان اسما عربيا مصغرا من سلمان فهو ممنوع من الصرف لا للعلمية والعجمة ولكنه للعلمية وزيادة الألف والنون، وهكذا في أعلام أعجمية كثيرة قديمة وحديثة، مثل إسحاق إن ربطته بمسماه النبي عليه الصلاة والسلام فهو علم أعجمي، وإن لم تربطه فيصح أن تقول إنه علم أعجمي، ويصح أن تقول إنه اسم عربي من أسحق يسحق إسحاقا، أسحق الضرع يعني إذا بلي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير بغير حساب.